الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل.
ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير. فإن عاودها الدم مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. هذا هو بقية باب الحيض. وآخر الكلام هو في المستحاضة المعتادة. تكلمنا في الدرس الماضي عن المستحاضة المعتادة، والمستحاضة هو التي يأتيها الدم غير الحيض ويستمر معها، يأتيها دم غير دم الحيض ويستمر معها ويستغرق الشهر ويكون بصفة مستمرة. وقد حدث هذا لبعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة إلى أمر تفعله، فعلمنا بذلك أن للمستحاضة أحوالا، كل حالة منها لها حكم من الأحكام. فالحالة الأولى، للمستحاضة أن يكون لها عادة مضبوطة ومعروفة لها، فتعرف بأن حيضها يأتيها مثلا من أول الشهر 6 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام، فطرأ عليها دم الاستحاضة، فهذه تجلس عادتها. هذه المرأة التي عرفت عادتها وضبطت عدد حيضها وعلمت موضعه من الشهر، نقول تمكث قدر حيضها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإذا كان لها عادة فتبقى في هذه العادة، يعني أنها لا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها مدة الأيام التي كانت عادتها تحبسها فيها، فتجلس عادتها ولو كانت مميزة. فإن نسيت العادة، هذه هي الحالة الثالثة. إذا كانت الثانية، فإذا نسيت المرأة المستحاضة العادة عادتها ولم تضبطها نسيتها، فإنها تعمل بالتمييز الصالح، ومعنى ذلك أنها تعرف أوصاف الحيض، والحيض له صفات، منها أن يكون أسود فهو يخالف الدم الآخر فإنه أحمر، لأن دم الحيض دم مجتمع ودم فيه ضرر لو انحبس في المرأة فهو دم أسود. الصفة الثانية أن دم الحيض أنه ذو رائحة كريهة تعرفه النساء. الصفة الثالثة أنه ثخين بخلاف دم العروق ودم الاستحاضة فإنه رقيق. هذه الثلاث العلامات إذا نسيت المرأة المستحاضة عادتها فإنها تعمل بهذا التمييز، فإذا خرج منها الدم واستمر بها الدم فتنظر، فإن كانت هذه الصفات في الخارج منها في الدم الخارج منها فإنها تمكث ولا تصلي ولا تصوم ما دام هذا الدم الذي بهذه الصفة يخرج منها. فهذا التمييز الصالح. والتمييز الصالح يشترط فيه ألا يقل الحيض عن أقله يوم وليلة مثلا، ولا يزيد عن أكثر الحيض 15 يوما أو نحو ذلك، فتعمل هنا بالتمييز. الحالة الثالثة قد لا يكون لها معرفة بعادتها ولا بوقت الحيض الذي يأتيها ولا يكون لها تمييز، هذه تجلس 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. ودليله ما رواه أبو داود وأحمد والترمذي من حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في الاستحاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك القطن، فإنه إذا احتشت به المرأة جف دمها أو استمسك دمها. فقالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله 6 أو 7، تحيضي في علم الله 6 أو 7. فهذا يدل على أنها تتحيض، بمعنى أنها تمكث ولا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها 6 أيام أو 7 أيام من الشهر، فتتحيض، تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي بعد ذلك إذا رأيت أنك قد استنقيت. فبعد هذا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجلين العشاء وتغتسلين غسلا واحدا وتغتسلين الفجر غسلا واحدا غسلا، فذلك أحب الأمرين إلي. فهذا الحديث يدل على أنها تعمل، أنها تنتقل إلى أن تتحيض وتبقى 6 أيام أو 7 أيام، هذا إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة التي تقدمت لنا أن تكون هذه المرأة تعلم موضع عادتها من الشهر، من أوله أو من وسطه أو من آخره، لكنها نسيت عدد الأيام التي تحيض فيها، لأن هذه الاستحاضة طرأت عليها ونسيت العادة أيامها، ولكن علمت الموضع، علمت أنها كانت تحيض في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره، هذه كذلك تبقى 6 أيام أو 7 أيام في من موضع عادتها، يعني من الموضع الذي كانت تحيض فيه. فإن كانت تحيض في أول الشهر تبقى 6 أيام من أول الشهر، وإن كان في وسطه تبقى 6 أيام من وسطه، فتبقى 6 أيام أو 7 أيام، وتتحرى أحد العددين الأقرب إلى حيضها، يعني إما 7 أيام أو 6 أيام، فتبقى في هذه المدة لا تصوم ولا تصلي. فإذا انقضت هذه 6 أيام أو 7 أيام فإنها تصلي بعد ذلك وتصوم 23 يوما أو 24 يوما. هذه هي الحالة الرابعة. فإن كان الأمر بالعكس، إن كان الأمر بالعكس، يعني أنها عرفت عدد حيضها قبل الاستحاضة ونسيت موضع الحيض، عرفت عدد الحيض ونسيت موضع الحيض، فهذه تجلس العدد من أول كل شهر، هذه الحالة الخامسة هذه إذا عرفت عدد حيضها قبل أن تأتيها الاستحاضة ثم عرفت العدد ونسيت الموضع، لم تدري في أول الشهر كان يأتيها الحيض أو في وسطها أو في آخره، فإنها تجلس عدد حيضها الذي كان تجلسه من أول الشهر، تجلسه من أول الشهر، لأنها تعرف أنه في كل شهر يأتيها الحيض بهذا العدد، فتجلس من أول الشهر تخفيفا عليها، ولأن ذلك منضبط. هذه الحالة الخامسة. هناك حالة سادسة، إذا علمت أن حيضها قبل الاستحاضة يأتيها في نصف الشهر، ولكن لم تدري مثلا في 13 من الشهر أو في 20، يعني في نصف الشهر الأخير مثلا، أو في 20، أو مثلا في 23. هذه المسألة يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا نسيت موضع حيضها ولو في نصفه الأخير في نصف الشهر، قال تجلسه من أول الشهر، ولو كانت تعرف أنها تحيض من نصف الشهر. والراجح بأنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام من النصف الأخير. هذه هي 6 حالات للمستحاضة. لا تخرج المستحاضات عن هذه الأحوال، فكل مستحاضة تعمل بحالة وبحكم من هذه الحالات حسب ما تنطبق عليه حالتها. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن الحيض. قال: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، في زمن العادة حيض. الصفرة، ما معنى الصفرة؟ هو شيء يخرج من المرأة، سائل يخرج منها أصفر. والكدرة هو شيء يخرج منها، ما يخرج منها مختلط بحمرة، وهذا يعرض لبعض النساء وللكثير منهن. ما حكم ذلك؟ حكم هذا أنه إذا كان في زمن العادة فحكمه حكم الحيض، طيب لو كان يخرج منها قبل العادة، قبل أن تأتيها الدورة الشهرية، فإنه لا يكون شيئا، لا يعد حيضا، وإنما ينقض الوضوء فقط، لا يوجب غسلا، وإنما ينقض الوضوء. والحالة الثالثة أن يكون بعد الطهر، فهذا لا يعد شيئا. وأما إذا كان في زمن العادة، بأن كانت المرأة تحيض 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام، فجاءتها الصفرة والكدرة في زمن العادة هذه في 6 أيام، فإن هذا يعد تابعا للحيض، يعني يعد هذا تابعا للحيض. دليل ذلك ما روى البخاري عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، بمعنى حيضا. وفي سنن أبي داود عن أم عطية أيضا: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر. فقيده في سنن أبي داود بعد الطهر، فدل بمفهومه على أنه إذا على أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض أنها تعد تابعة للحيض، تعد حيضا. قال: ومن رأت يوما دما، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثر، يعني يحصل من بعض النساء والكثير منهن أن ينقطع الدم، دم الحيض عنها ينقطع عنها يوما، وقد ينقطع مثلا نصف يوم. فإذا انقطع مثلا لنصف يوم أو لساعات من اليوم فهذه لا يجوز لها أن تغتسل، ولا يجوز لها أن تصوم، ولا أن تصلي، ولا أن يقربها زوجها، لأن هذا يحصل كثيرا. وهذا يعني الأمر هذا يحصل من النساء، فيكون هذا في حكم الحيض، ولأنه في زمن الحيض. والله تبارك وتعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالمحيض هو زمان الحيض ووقته ونفس الحيض ومكانه. فإذا رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. لكن هذا إذا كان مثلا ينقطع الدم عنها لساعات أو لنصف يوم، فإنها هنا لا تغتسل وتبقى تبقى بدون صلاة وبدون صيام، لأن هذا يحصل ويكون من النساء كثيرا، يعني لا يستمر الحيض بهن في جميع ساعات الليل وساعات النهار، وإنما قد ينقطع في بعض الساعات، فهو ما زالت فهي ما زالت في زمن الحيض وما زالت حائضة. لكن لو رأت يوما دما واليوم الثاني رأت نقاء، يوم الثاني كله رأت نقاء، فإنها في هذا اليوم الذي رأت النقاء يكون هذا طهر، لأنه يوم كامل، فتغتسل وهنا تصلي. قال هنا: بشرط ألا يعبر أكثر. قال: ما لم يعبر أكثر، يعني ما لم يتجاوز الطهر والنقاء، ما لم يتجاوز أكثر الحيض، يعني بحيث لو ضم الطهر أيام الطهر وأيام النقاء لو ضم بعضها إلى بعض فإنها لا تتجاوز أكثر الحيض مثلا 15 يوما. فإذا تجاوز ذلك فإن نعلم بأن الحيض هذا ليس حيضا وإنما هو استحاضة. هذا الذي يقرره المصنف رحمه الله تعالى. ثم بين هنا حكم الاستحاضة، ماذا تفعل المستحاضة. قال: المستحاضة ونحوها. المستحاضة ونحوها، قال: تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. قال: والمستحاضة ونحوها. نحوها يعني من هو مثلها في من كان حدثه دائما، فمثلا من به سلس البول أو من تخرج منه الريح دائما، فهذا في حكم المستحاضة، لأنه استمر سبب نقض الوضوء. فالذي به سلس وهو خروج البول بصفة مستمرة لا يتحكم فيه، أو مثلا تخرج منه الريح دائما لا يتحكم فيها، فهذا حكمه حكم المستحاضة. فهنا يتوضأ الذي به سلس البول، يغسل فرجه، يغسله ويتحفظ من خروج البول، بمعنى أنه يجعل على فرجه شيئا يمنع وصول البول إلى ثيابه مدة مثلا صلاته، ثم يغسل ما أصاب ثوبه من البول، ثم يتوضأ، ولا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. فإذا دخل الوقت فتوضأ، فإنه يصلي بعد ذلك، يصلي فإذا نزل منه البول وهو في الصلاة فإنه لا يضره، حتى وإن نزل البول في أثناء الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فهو إذا فعل ذلك فإن صلاته صحيحة، فيصلي فروضا ويصلي نوافل. كذلك إذا أراد أن يصلي نافلة، عند صلاته للنافلة كذلك يتوضأ، لكنه لا يبقى على وضوئه إلى الصلاة الأخرى، فإذا جاءت الصلاة الأخرى وقد خرج منه بول فإنه يتوضأ وضوءا جديدا لها. كذلك من به ريح دائم، تخرج منه الريح دائما، لا يجب عليه أن يستنجي لأن الريح طاهرة، لكنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. المستحاضة هنا لها هذا الحكم نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قال لها: تلجمي، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. قال: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، تغسل فرجها من الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغسلي عنك الدم أو أثر الدم، أي دم الخارج. قال: تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. قال الفقهاء: في عصبها لفرجها، قال أن تأخذ، قال الفقهاء: هي أن تأخذ، كيفية ذلك؟ أن تأخذ خرقة عريضة وتدخلها بين رجليها، وتكون هذه الخرقة العريضة مشقوقة الطرفين، يعني من قبل مشقوقة الطرفين ومن الآخر مشقوقة الطرفين، وتحزم هذه الخرقة العريضة، تحزمها بحزام أو بخرقة تكون في وسطها، وهذا يسمى أيضا استثارا. والآن يمكن للنساء أن تستعمل الحفاضة، الحفاضة هذه سهلة عليهن وتستعملها، فهي تحفظ الدم أن يصل إلى ثياب المرأة، فإذا فعلت ذلك بعد غسلها لفرجها وتطهرها من الدم، فإنها إذا أخذت وعملت واستعملت الحفاظة بعد ذلك تتوضأ. وإذا مثلا لم تتوفرها الحفاظة، أو كانت في مكان ليس فيه شيء من هذا، فإنها تعمل بما قال الفقهاء، وهو أن تأخذ هذه الخرقة العريضة النظيفة ثم تجعلها بين رجليها وتحزم طرفها من الآخر في خرقة تكون في وسطها، ومن أمامها كذلك في الخرقة التي في وسطها، وهذا يسمى استثفارا، فتتوضأ بعد ذلك، تتوضأ إذا دخل الوقت، فلو توضأت قبل الوقت فإن ذلك الوضوء لا يجزئها، لا يجزئها إلا إذا مثلا أرادت أن تصلي نافلة، لو أرادت أن تصلي نافلة من النوافل فتوضأت بهذه الصفة فإنها تصلي نافلة، لكنها إذا أرادت أن تصلي فريضة لابد أن تتوضأ لوقت كل فريضة، وأن تغسل فرجها وتستثفر أو تأخذ الحفاظة النظيفة التي لم تتلوث بالدم. ثم كذلك في الفريضة الثانية، ويسن لها أن تغتسل لكل صلاة، يسن لها أن تغتسل لكل صلاة، أو أن تؤخر الظهر إلى أول العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب إلى أول العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل للفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أحب إلي، لأن هذا من كمال النظافة، ولقول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي هذا أيضا فائدة، وهو أن غسلها وخاصة بالماء البارد فيه تقليل فيه تقليل لخروج الدم، فإن الأوعية تنقبض بالبرودة وتتمدد بالحرارة، الأوعية الدموية تنقبض بالبرودة فيقل نزول الدم، وتتمدد بالحرارة فيزيد خروج الدم. قال: ويستحب غسلها لكل صلاة، لأن هذا من تمام الطهارة وكمالها، وليس ذلك بواجب عليها لأن في ذلك مشقة عليها. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. بعد هذا جاء إلى دم آخر من أقسام الدماء الذي يعتري النساء، وهو النفاس، وهو آخر الدماء. نعم، أي نعم، أي نعم. قال: ولا توطأ إلا مع خوف العنت. نعم، مسألة هذه. نعم. قال: ولا توطأ، الضمير هنا يعود إلى المستحاضة، يعني لا يطأها زوجها ولا سيدها إلا مع خوف العنت، إلا مع خوف العنت عليها أو على الزوج، إذا كان الزوج يخشى مثلا من الوقوع في محظور فيطأها. هذا الذي يقوله المصنف، هذا هو الذي يحكيه عن المذهب، والصحيح بأن زوج المستحاضة وسيدها يطأها ولا حرج عليه بذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيض في زمانه وفي وقته عدة نساء، منهن فاطمة بنت أبي حبيش، منهن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت تحت طلحة ابن عبيد الله كما في سنن أبي داود، ومنهن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، أم حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أزواجهن أن يطؤوهن، فدل ذلك على أن وطأ المستحاضة أن ذلك لا حرج فيه، أن وطأ المستحاضة لا حرج فيه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا. ثم الأصل هو الحل إلا إذا كان هناك حيض أو نفاس، وهذا ليس بحيض ولا نفاس، فالصحيح بأن المستحاضة لا حرج على زوجها وعلى سيدها الذي يملك رقبتها أن يطأها. وقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وكان طلحة بن عبيد الله، كل منهما يطأ زوجته المستحاضة، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. أكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس مأخوذ من التنفيس، النفاس مأخوذ من التنفيس، وهو ارتفاع الكربة، والمرأة لا شك أنها تكون في كربة وفي ضيق عظيم بحملها، وخاصة في الأيام الأخيرة من الحمل، فإذا خرج مولودها وذهب حملها فقد نفس عنها، فسمي ذلك نفاس. فالنفاس هو مأخوذ من هذا، وهو في الشرع خروج الدم، خروج الدم من المرأة، خروج الدم من المرأة مع الطلق، مع الطلق ومع الولادة، خروج الدم من المرأة مع الطلق ومع الولادة، فالدم الخارج مع الطلق وبعد الولادة يسمى نفاسا، يسمى هذا نفاسا. قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. أكثر مدة النفاس 40 يوما. وهناك قول للشافعية بأنه 60 يوما، في بعض المذاهب بأنه 60 يوما، والراجح بأن أكثره 40 يوما. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عن نسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت تجلس النفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كانت تجلس النفاس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا الحديث، هذا الحديث تكلم أهل العلم في سنده في بعض رواته وهي مسها الأزدية، فقالوا بأنها مجهولة الحال ومجهولة العين، والمجهول والراوي إذا كان مجهولا يكون الحديث ضعيفا بسبب جهل راوي. ولكن هذا الحديث له شواهد، هذا الحديث له شواهد يتقوى بها. الشاهد الأول ما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما. هذا الشاهد الأول، وهو حديث ضعيف أيضا. ما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما. وكذلك ما رواه الحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما، فإذا رأت إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، في حديث عثمان بن أبي العاص الذي يرويه الحاكم: وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وكذلك في هذا الباب عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما. ويقول الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين. أجمع أهل العلم، هذا قول الترمذي في سننه رحمه الله تعالى، يقول: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن النفساء تجلس 40 يوما. فهذه الأدلة بمجموعها تنتهض وتتعاضد، ويكون هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن مسة الأزدية يكون حسنا صحيحا يصلح للاحتجاج وللعمل به. فإذا الصحيح الراجح بأن مدة النفاس 40 يوما، يعني أقصاها 40 يوما، أقصاها 40 يوما، وأقل النفاس لا تحديد لأقله، يعني يمكن أن تطهر المرأة في يوم ويمكن أن تطهر من النفاس في 10 أيام أو في نصف شهر أو في شهر، فلا أقل له، يعني لا حد لأقله. وأما أكثر مدته فالأحاديث والأدلة تدل على أنه 40 يوما، لا يزيد على ذلك. وها هنا أمر ينبغي أن نتنبه له وأن نعرفه جيدا حتى لا يتعارض الواقع مع الدليل. قد وجد في النساء من يستمر بها الدم 60 يوما، قد وجد من النساء من يستمر بها الدم 60 يوما، وهذا وجد، وهذا حقيقة أن بعضهن يمكث الدم بها 60 يوما أو 50 يوما. فلا بد أن نعرف هذا الأمر، يعني نجمع بين الواقع وبين الدليل والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا لا تعارض، لا تعارض بين الواقع وبين حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النفاس كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. لا تعارض بين هذا الواقع الذي تزيد فيه مدة النفاس على 40 فتكون 60 أو 50، وبين حديث أم سلمة في تحديد أكثر النفاس 40 يوما. لا تعارض في هذا. كيف لا يمكن التعارض؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا هنا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبرنا هنا بأن أكثر مدة النفاس 40 يوما. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مدة النفاس 40 يوما فإنه لو قال ذلك فإنه لا خلف لقوله ولا لخبره، لا خلف هنا لقوله ولا لخبره، وإنما في الحديث أنها كانت تجلس 40 يوما، وفي بعض ألفاظ وفي الحديث الأخرى أنها كانت تؤمر أن تبقى 40 يوما، أنه وقت لها 40 يوما، فهذا يدل على أنها مأمورة، على أنها مأمورة أن يكون بقاؤها إلى 40 يوم لا تزيد على ذلك، وبعد 40 يوما تغتسل وتصوم وتصلي وإن كان الدم مستمرا بها. فإذا عرفنا ذلك عرفنا بأن هذا ليس خبرا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان خبرا لم يكن هناك في الواقع ما يخالف ذلك، لكنه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنفساء مأمورة بأن تبقى في نفاسها حتى تطهر دون 40، إذا طهرت دون 40 يجب عليها أن تغتسل وأن تصوم وتصلي، فإذا استمر بها الدم فتبقى كذلك إلى 40، فإذا جاء عليها 40 يوما وأتى عليها 40 يوما فيجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم، ولا يجوز لها أن تبقى بعد ذلك غير مصلية وغير صائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لها 40، سواء انقطع الدم 40 يوما أو استمر بعد ذلك 60 يوما أو 50 يوما. وهذه مسألة مهمة ينبغي معرفتها، وفائدة ينبغي فهمها، ينبغي فهمها. لو حصل أن هذه المرأة اغتسلت بعد 40 يوما ثم استمر بها الدم، فلا يخلو الأمر من حالين، لا يخلو الأمر هنا من حالين: إما أن يكون هذا الدم الذي أتى بعد 40 وافق العادة، وافق عادتها وصادف العادة التي كان يعني وصادف أيام الحيض، فهذا يكون حيضا، هذا يكون حيضا وتتوقف فيه، هذا يكون حيضا لأنه موافق للعادة، موافق للحيض، فتوقفها ومكثها بعد 40 لا عن الدم وإنما هو عن حيض. وإما ألا يوافق عادتها فيكون هذا حكمه حكم الاستحاضة، يكون هذا حكمه حكم الاستحاضة، فبعد ذلك إذا وصلت إلى 40 ولا عادة لها بعد 40 يأتيها الحيض فيها، فالدم الخارج منها حكمه حكم الاستحاضة، فتغتسل وتغسل فرجها وتتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينتهي هذا الدم. وهذا من أحسن ما جمع بين الواقع المشاهد من بعض النساء وبين حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تجلس النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، وهذا هو الذي يترجح. وجه الجمع بين الواقع الذي يكون من بعض النساء فتزيد يزيد دمها على 40 يوما، وبين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، والأمر هنا يقتضي أن تقف عند 40 وأن تغتسل وتصوم وتصلي ولا تزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن أكثر أيام النفاس 40 يوما، إن أكثر أيام النفاس 40 يوما، لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، ولو قال ذلك لما كان لي قوله خلف، ولما كان هناك في الواقع امرأة يزيد نفاسها على 40 يوما. الراجح بأن مدة النفاس أكثرها 40 يوما ولا حد لأقله. قال ومتى طهرت قبله، يعني متى طهرت قبل 40، تطهرت وصلت، ويكره وطئها قبل 40 بعد التطهير. قال يكره وطئها قبل 40 بعد التطهير. يستدل الفقهاء هنا بأن عثمان بن أبي العاص جاءته امرأته وقد طهرت قبل 40، جاءت إلى فراشه فقال إليك عني، يعني لا تقربيني، فنهاها أن تقربه لأنها لم تتم لها 40 يوما. وقال يكره وطؤها قبل 40 لأنه لا يؤمن، قالوا لأنه لا يؤمن أن يعود عليها النفاس الدم. والصحيح الراجح طهرت، لأنها إذا طهرت يحل لزوجها أن يطأها، ولكن الأحسن لأنه لا يفعل ذلك حتى لا تتضرر المرأة من هذا. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا صلت حلت، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن الذي بها ليس بنفاس، ليس بها نفاس وليس بها حيض، وليس بها حيض. قال فإن عاودها الدم فمشكو، يعني عاودها الدم بعد أن تطهر في مدة 40، فإن عاودها الدم بعد طهرها في مدة 40 قال فمشكوك فيه، هل هو دم حيض أو دم استحاضة؟ قال مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الواجب، تقضي الواجب. قال وهو، أي النفاس، وهو الضمير يعود إلى النفاس، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، فيما يحل مثلا من الاستمتاع، وما يحرم كذلك من الاستمتاع والأحكام، ويجب ويسقط، يعني تسقط به أيضا الصلاة، تسقط به الصلاة، ويجب الصيام فيما إذا جاءها صوم في وقت النفاس فإنها لا تصوم لكن يجب أن تقضي الصيام مثل الحيض. قال غير العدة والبلوغ، غير العدة والبلوغ، يعني هناك فروق بين الحيض وبين النفاس، فمنها أن دم الحيض لا يعتبر في العدة، منها أن دم الحيض لا يعتبر في العدة، لأن العدة لا تكون إلا بالحمل، بوضع الحمل، أو تكون، يعني لا تكون انقضاء العدة بوضع الحمل، وتكون العدة بالحيض. وأما النفاس فإنها لا تعتد بنفاسها، لا تعتد النفساء لا تعتد بالنفاس. فلو مثلا طلقها زوجها وهي في النفاس، فإن هذا الدم الخارج منها دم النفاس لا يكون دما معتدا به، فلا يحتسب مثل الحيض، وإنما الاعتداد يكون بالحيض وبالحمل. الحمل إذا وضعت المرأة حملها فإنها تنقضي عدتها. قال والبلوغ، البلوغ الحيض يدل على البلوغ، الحيض يدل على البلوغ، ولكن الحمل لا يدل على البلوغ. لماذا؟ الحيض لو أتى المرأة حيض المبتدأة عرفنا بأنها قد بلغت، لكن لو حملت فإن علامة البلوغ ليس هو بالحمل، وإنما هو بالإنزال، فإن الحمل لم يأتي إلا بعد الإنزال. فإذا هنا يفارق الحيض، يفارق النفاس، يفارق النفاس، فإن البلوغ يكون بالحيض ولا يكون، لا يكون بالحمل، لا يكون بالحمل، لأن الحمل لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بعد الإنزال، بعد إنزال الجارية. قال وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، فإن العدة لا تثبت، لا تثبت بالنفاس وتثبت بالحيض، والبلوغ يثبت الحيض به، يثبت البلوغ بالحيض، والنفاس الذي هو أثر من آثار الحمل لا يكون دليلا على البلوغ، لأن البلوغ حصل بالإنزال، فالمرأة لا تحمل إلا إذا أنزلت. قال وإن ولدت توأمين، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني يحصل لبعض النساء أنها تلد توأمين أو ثلاثة، يحصل هذا. فمدة النفاس قال هذه المدة تحتسب من أول مولود، يعني مثلا لو ولدت التوأم الأول في أول الشهر والتوأم الثاني مثلا بعد يومين أو بعد خمسة أيام، نقول إذا وصلت أو إذا بلغت، يعني إذا أتمت شهرا وعشرة أيام فقد انتهى مدة أمد نفاسها، لأنها بلغت أربعين يوما. والتوأم الثاني لا يكون مبدأ لاحتساب المدة، بل المدة تبدأ من أول التوأمين لا من آخر التوأمين. قال وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، لو ولدت مثلا في خمسة في أول الشهر مثلا التوأم الأول وبقيت مثلا إلى خمسة من الشهر فولدت التوأم الثاني، فإذا مضى لها من الشهر الثاني عشرة أيام فقد وصلت إلى أربعين يوما، فتغتسل وتصوم وتصلي، ومدة النفاس تحتسب بأول مولود لا بالآخر. وهنا مسائل تتعلق بهذا، تتعلق بالنفاس. يحصل للمرأة أنها تسقط الجنين، فتسقطه نطفة أو تسقطه وهو علقة أو تسقطه وهو قطعة لحم أو تسقطه وهو متخلق في أول خلقه، فيخرج بعد ذلك منها دم، فالحكم في هذا يختلف، الحكم في هذه الصور يختلف بالنسبة للمرأة. فإذا أسقطت المرأة النطفة فلا نفاس عليها وإن خرج الدم، فهذا الدم دم حكمه حكم دم الاستحاضة ويسمى نزيف، فهذا نزيف لا حيض. وكذلك إذا أسقطت ما كان علقة، والعلقة هي قطعة الدم الجامد، قطعة دم جامد، وهي من أطوار المخلوق، من أطوار مخلوق الإنسان كما قال الله عز وجل ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا المضغة عظاما فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، هذه من أطوار خلق بني آدم. فإذا وضعت المرأة أو أسقطت في الدور الأول وهو النطفة وحتى فرض أنه خرج دم منها فإنه لا يسمى لا يكون دم نفاس. وكذلك لو أسقطت علقة وهي قطعة دم جامد لا يكون دم نفاس. بقي معنا الحالة الثالثة، إذا أسقطت مضغة وهي قطعة لحم، إذا أسقطت مضغة قطعة لحم لم يتبين فيها خلق إنسان، هذه فيها خلاف للفقهاء، هذه فيها خلاف للفقهاء، لم يتبين فيها خلق إنسان ولم ينفخ فيها الروح، فهذه فيها خلاف للفقهاء. الوجه الأول بأن ذلك إذا خرج منها دم على أثر ذلك أنه دم النفاس، والوجه الثاني أنه ليس بدم نفاس. وعلى كل حال الأحوط لها ألا تعتبر ذلك إذا كان مضغة، إذا كان قطعة لحم لم يتبين فيها خلق إنسان ولا تخطيطه، فإنما هي قطعة لحم، فالأحوط لها ألا تعتبر ذلك نفاسا، تصوم وتصلي وتغتسل ولا يعتبر ذلك، يعني يكون بمنزلة دم الاستحاضة. وأما إذا كانت هذه المضغة إذا كان فيها خلق إنسان، تبين فيها خلق إنسان، نفخ فيها الروح أو لم ينفخ، فإن الخارج بعد سقوط هذه بعد هذه المضغة المخلقة يكون الدم الخارج من المرأة نفاسا، يكون الدم الخارج من المرأة نفاسا. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يكون علقة مدة 40 يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح بعد أن تتخلق، يصير فيه صورة الإنسان، رأسه ويده ويداه ورجلاه، ثم ينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا كان الخارج أو الذي أسقطته المرأة السقط إذا كان مضغة مخلقة نفخت فيها الروح أو لم تنفخ فيها الروح وتبين فيها خلق الإنسان، فإنها إذا خرج منها وسقط منها فالدم الخارج منها حكمه حكم النفاس، تبقى وتمكث عن الصلاة والصيام حتى ينقطع هذا الدم، ثم تصوم ثم تغتسل وتصوم وتصلي. وهذا آخر باب الحيض وآخر كتاب الطهارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتوقف في دروس الفقه بعد في هذه الأيام، ونعود إن شاء الله إلى ذلك في شهر شعبان بحول الله تعالى. أحد الإخوان يسأل يقول: تزوجت من زوجتي بعد إسلامها قولا بنطق الشهادة وفعلا أقيم في بلد غير إسلامي، عند أخذ تأشيرة العمرة قالت السلطات القنصلية يجب إشهار الإسلام بكتابة ورقة من مسجد، وذلك بعد 24 سنة من الزواج وإنجاب ولد وبنت، فما حكم هذا الزواج القائم بدون ورقة إسلامية ولكن بورقة من جهات غير إسلامية حكومية، ما هو الزواج في الإسلام؟ على كل حال
هذا الأخ الذي تزوج من هذه المرأة إذا كان زواجه بعقد، بمعنى أنه عقد له مثلا ولي بشاهدين، أو مثلا عقد له بشاهدين وحضر العقد هذان الشاهدان وكان هناك إيجاب وقبول، أو عقد له مركز من المراكز، أو يعني قاض مثلا إسلامي. المهم أنه إذا كان هذا العقد بشروطه حصل هناك إيجاب وقبول وشاهدان فهذا العقد صحيح، هذا العقد صحيح، ولا يشترط أن يكون فيه أن يكون مثلا من ورقة رسمية في ذلك البلد، لكنه يحتاج إلى الأمور الرسمية، يحتاج إلى ذلك لأن في ذلك مصالح تتعلق بالأولاد وتتعلق به أيضا، فينبغي له أنه يسعى للاستحصال على الأوراق الرسمية، يعني بأنه يسعى لأن تشهر زوجته إسلامها في مكان أو في مثلا دائرة أو مؤسسة معترف بها، ويكون عنده من الأوراق الإثبات والمستندات ما يثبت به هذا الزواج رسميا، لأن في هذا مصلحة له. ومن ناحية شرعية فلو عقد على هذه المرأة وهي مسلمة أو مثلا على كل حال وكتابية يعني بالشروط المعروفة وحصل هناك إيجاب وقبول وشهادة فالزواج صحيح شرعا، والأبناء أبناؤه بعد ذلك شرعيون وأولاده شرعيون. نعم، هنا قال: كم عدة المرأة المطلقة وهل يجوز أن تخرج من منزلها أو منزل أهلها، وهل يجوز أن تخطب في أيام عدتها؟ المطلقة قسمان: المطلقة طلاقا رجعيا، وهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، بعد أن تطهر يطلقها طلقة أو يطلقها طلقتين، هذا طلاق رجعي، وهذه حكمها حكم الزوجة، لا يجوز خطبتها ولا يجوز يعني لا يجوز له أن يخطبها لأنها في عصمة زوج آخر، والمرأة الثانية أو القسم الثاني المطلقة طلاقا بائنا، وهي أن تطلق الثالثة، فإذا كانت مطلقة طلاقا لا رجعة بعده فإنه أيضا لا يجوز له أن يخطبها، لا يجوز له أن يخطبها صراحة، ولكن يجوز له أن يعرض التعريض، يجوز له التعريض بمعنى أنه يقول كلاما ليس فيه تصريح بالخطبة، وإنما يفهم منه أنه له رغبة في زواجها حتى تنقضي عدتها. وأما الخروج فإذا كان لحاجة وهي مستترة ولابسة لباس غير لباس زينة ولا ملفت النظر ولا فتنة فلها أن تخرج لحاجتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.